الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت رديف النبي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على النار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا فيستكبروا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حنار فقال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ وفي رواية ألا أخبر الناس؟ قال لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتشلوا. رجاه في الصحيحين. في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ففي هذا أولا فضيلة لمعاذ رضي الله عنه وفضائله كثيرة. وهو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما جعله معلما وقاضيا في مكة بعد الفتح ثم أرسله أيضا في السنة التاسعة أو العاشرة أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي. ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام في طاعون عمواس المشهور. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه على حمار. هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق. وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. فقال لي: يا معاذ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام. فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب هذا من أعظم الطرق الناجحة لتعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي عليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها. وهذه طريقة من طرق التعليم، فالتعليم عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. فتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله، أي مسألة عظيمة. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم، فيه تأدب طالب العلم والعالم في أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرج لشيء لا يعرفه، بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، في أن الإنسان إذا سئل عن علم ولم يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفها لا يحمله الأنفة، لأن يقول لا أدري، بل يقول لا أدري أو يقول الله أعلم، ولا غضاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع العلم. فقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة، أجاب عن 6 مسائل منها أو عن 4 مسائل منها، وقال عن البقية لا أدري. فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا، أسألك عن مسائل تقول لا أدري؟ قال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت فيه، الذي جئت منه، وقل: سألت مالكا عن كذا وكذا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم لعالمه، وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختم هذا بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث هذا كثيرة، وأن من يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة وأيضا يريد السلامة للناس فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرفه، لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ظلل الناس يظل الناس بغير علم. هذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجة البحر فهو لا يحسن السباحة. قلت الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فيوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، إنما في حياته صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله علما عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، فأنا فضل الله عليك عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، لكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالته، فقال إلى ربه عز وجل. فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه تطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخرهم، كما في الآية التي في مطلع الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وآخر الحقوق، لأن الإنسان منا عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين الجيران، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ذي القربى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في الآيات من سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا، في قوله تعالى: لا تدعوا مع الله، هذا أولها، لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاء بحق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله. ختم الآيات بما بدأ به: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا هو حق الله على عباده، أن يعبدوه، ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يعبدوه، بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلطت من الشرك، أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال، لا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات، إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا كتراب بقيع سبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى ولو أشركوا لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أن يعبدوه كما في هذا الحديث ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد أن يعبدوه. والعبادة أيضا العبادة كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تصح إلا بشرطين وسائر الأعمال كذلك إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ما فيها شرك أبدا كل خالصة لله ما فيها شرك ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدع هذه مردودة لا تقل. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله معناها الإخلاص لله عز وجل شهادة أن محمد رسول الله معناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك مهما حصلت نية الفاعل وسواء سلم قصده من الشرك فلا ينفع ما دام أنه بدعة أو غير مقبول غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لو إنسان مثلا قال الصلوات خمس أنا بزيادة خير أنا بجعل بصلي فريضة سادسة زيادة خير قلنا لا وهو يصلي قصده الأجر يدي الأجر يبي زود الفرائض الخمس يبي زودها واحدة أو ثنتين طلبا للأجر نقول لا هذا باطل هذا باطل لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله وإن كان قصد الحسن فهو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا به فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اعتذروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنا. قال الآخر أنا لا أتزوج النساء يعني يريد التبتل. وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر في رواية ولا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا العبادة لا بد تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان وعلان، ما دام إن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. هذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر يعني بالشرع، الأمر المراد به الشرع، يعني ما تحدث شيء من عنده، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان الذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه لشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عابدا لله وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. الشيطان يأمر بالبدع والخرافات. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هكذا تكون العبادة، لابد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الذي للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يجب على الله شيئا، وإنما هذا مذهب المعتزلة، هم الذين يرون أن الله يجب عليه العدل، يجب عليه أن يعمل كذا. المعتزلة الضلال هم الذين يوجبون على الله بعقولهم، أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به هو سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق تفضل به. ونظم ذلك الشاعر بقوله: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الكريم الواسع. حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. دل هذا على أن من سلم من الشرك من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، يسلم من العذاب. وهذا إذا جمعته مع النصوص الأخرى، مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا ولكن عندهم ذنوب، عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، هذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بدون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة. فالموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية، الموحدون في الجنة إما ابتداء يعني يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب، وإما في النهاية بعد العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرج من النار أناس كالفحم قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم يلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار، ولو عذبوا في النار مآلهم إلى الجنة بسبب التوحيد. أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلدين فيها، لا يدخلون الجنة أبدا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كذلك نجزي المجرمين. فقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك. وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، قد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى. فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد يعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا، وإذا كان ناقصا فإنه يعصم من الخلود فيها ولا يعصم من الدخول فيها، إنما يعصم من الخلود فيها، كما قال الله تعالى فأي الفريقين لما ناظر إبراهيم الخليل عليه السلام عبدة الأصنام قال أي الفريقين، يعني المؤمنون أو المشركون، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هؤلاء هم أهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون إنه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين سلموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن، الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. عندنا أمن مطلق ومطلق أمن. فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، لكن قد يكون أمنا مطلقا وقد يكون مطلق أمن. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكلة، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا شاء سبحانه وعفى عن صاحب الذنوب التي دون الشرك فقد لا يعذبه أبدا، وقد يعذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بتوحيده وعقيدته، خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة. عندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا المذهب الباطل. عندهم أن أصحاب الكبائر ولو كانت دون الشرك أنهم مخلدون في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها بزعمها، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاصي أنهم لا يخلدون في النار، قد لا يدخلونها أبدا وقد يدخلونها ولكن لا يخلدون فيها، وأنهم يخرجون منها بعد تعذيبهم ويدخلون الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، مراد بالكتاب القرآن، ومراد بالذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة المحمدية. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، انظروا كيف ذكر ظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعا بالجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. فقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. انظروا، ذكر منهم الظالم لنفسه، بل بدأ به، بدأ بالظالم لنفسه، مما يدل على أن أهل التوحيد أنهم يرجى لهم الخير ويرجى لهم دخول الجنة ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وسيأتي في الحديث الآخر: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار أو يعصم من الخلود فيها. وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف، فرح به غاية الفرح، وقال: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن هذا الحديث إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على الرجاء، على جانب الرجاء، ويتساهلون في المعاصي، يتساهلون في المعاصي، ويقولون: ما دمنا موحدين فالمعاصي لا تضرنا، لأن الرسول يقول ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ونحن والحمد لله لسنا مشركين، ونحن لا نعبد إلا الله، يتساهلون في المعاصي فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. فهذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه، فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس خيف محذور أكبر فإنه تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع المحذور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس عن عامة وأخبر به معاذ لأن معاذ من الجهاد له من خواص العلماء. لكن لما يسمع هذا الحديث عوام الناس قد يغترون ويتساهلون في المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكفرهم فيتكفر أدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة كتمان العلم للمصلحة إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس يترتب عليه محذور أن يفهموا خطأ أو يتكلوا على ما سمعوا فإنهم لا يخبرون بذلك وإنما يلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحذور. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته لما حضرته الوفاة أخبر به خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغه للناس أخبر به رضي الله عنه عند وفاته تأثما يعني خوفا من المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى أن لا يكون بلغ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه إثم الكتمان. وهذا كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس سيأتي في آخر هذا الكتاب المبارك قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله يعني ما يلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور تخفى عليهم أو تشوش عليهم وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه. أما نوادر المسائل وخواص المسائل هذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين وهذا من الحكمة وضع الشيء في موضعه. لما تجي عند عصاة يسبقون الخمور ويزنون ويسرقون تعبث قدامهم تقول الله غفور رحيم الله قريب مجيب الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمح هم يزيدون في الشورى. لكن لما تجيهم وتقولهم اتقوا الله الله سبحانه وتعالى توعد الزنات بالعذاب وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد تجيب لهم نصوص الوعيد هذا اللي يناسب لهم انك تجيب لهم نصوص الوعيد من اجل التوبة. ولو تجي عند ناس مسكين وطيبين تجيب لهم آيات الوعيد هذا يزيدهم ربما يزيدهم وسواس أو تشدد تجيب لهم آيات التيسير وآيات وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفراج إلى غير ذلك من أجل ألا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا. فكل مقام له مقال وتوضع الأمور في مواضعها هذا هو الميزان الصحيح. والناس ليسوا على حد سواء كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به. فلا تجيب آيات الوعيد عند المتساهلين لا تجيب آيات الوعد والرجاء عند المتساهلين ولا تجيب آيات الوعيد عند المتشددين. بل تعال أنت كالطبيب توعي الدواء في موضعه المناسب هكذا يكون طالب العلم. إذا كانت هناك أمور غامضة لا يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم أمور غامضة من المسائل العلمية هذه لا تلقى على العوام وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها ويعقلونها. أما تجيبها الناس جهلاء في أمور المسائل الدقيقة تلقيها عليهم وهم لا يستوعبونها هذا ضرر. هذا مثل الذي يضع الدواء في غير موضعه يقفل الدواء إذا وضع في غير موضعه يقفل إذا وضع في موضعه نفع الله به. ولهذا يقول الأثر ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هو حق لكن قد يفهم هذا الإنسان خطأ فيكون فتنة له. فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل ويعلمهم ما يحتاجون إليه من المسائل ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها. لما تجي عند طلبة علم توهم مبتدئين لا تجيب لهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. تجيب لهم مبادئ مبسطة سهلة تدرجون بها شيئا فشيئا. ما تجيب مثلا طالب توه بادئ خليه يقرأ في صحيح البخاري ها ما وصل إلى هالحد هذا. لكن أنت لقنه الأربعين النووية الأحاديث القريبة شروط الصلاة أحكام الطهارة إلى آخره مبادئ. مثلا يسالم توه بادي في العربية تجيب له كتاب سيبويه سقط له بهذا. لكن تجيب له علاج الرومية مسائل مبسطة مدخل يعني يدخل فيه على اللغة العربية والنحو شيء فشيء. ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل أن طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا. الحاصل أن كل شيء له شيء كل مقام له مقال. قال لا تصيرهم فيتكلوا. خرجاه في الصحيحين خرجه البخاري محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه الجامع الصحيح الذي هو اصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل وبالمنزلة الاولى من كتب السنة. ثم يليه صحيح الامام مسلم رحمه الله. الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما اعلى شيء في كتب السنه. واصح الاحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري ما انفرد به البخاري ثم ما رواه مسلم ثم بقيه الاحاديث. لان يعني هناك صحاح غير الصحيحين مثل صحيح ابن خزيمه وعليه يثني عليه اهل العلم صحيح الحاكم صحيح ابن حبان هذه يشترط اهلها الصحه ولكن تصحيحهم دون تصحيح الامامين البخاري ومسلم. اعلى درجه في التصحيح البخاري ثم يليه مسلم ثم بقيه كتب الصحاح. هذا الباب اتينا والحمد لله على النصوص الوارده فيه. وجدنا فيه أربع آيات وحديثا واحدا. قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه آية. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية الخامسة قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. خمس آيات وحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى بيان تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد. لأن كل الآيات التي قرأتم كلها تأمر بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الآيات كلها تفسر التوحيد بأنه أي شيء العبادة. توحيده هو العبادة لأن كل الآيات جاءت على نسق واحد، ما فيها آية واحدة قالت أقر بالربوبية أو أقر أن الله هو الخالق الرازق، هل فيه آية قالت كذا؟ لماذا؟ لأن هذا موجود، الناس مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، توحيد الربوبية هذا موجود في غالب البشر لأن الفطر تقتضيه، لأن العاقل العاقل من الناس يعلم من هذا الخلق لا بد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض من لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالآيات ما جاءت تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الربوبية لأن هذا موجود، والإقرار به لا يكفي الدخول في الإسلام، وإنما جاءت كلها على نسق واحد تأمر الناس بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، أن يعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أن التوحيد هو الذي بعثت به الرسل، كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله. الآية الأولى تدل على أن الخلق خلقوا من أجل التوحيد، والآية الثانية تدل على أن الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والتوحيد ما هو؟ هو العبادة. قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه عبادة، فيه أن الله أن الذي أمر الله به هو التوحيد، لأن قضى معناها أمر، قضى ربك يعني أمر ربك، لأن القضاء كما عرفنا يطلق على معاني كثيرة منها الأمر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فالذي أمر الله به هو التوحيد والذي نهى عنه هو الشرك. وفي الآية الأخيرة قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فيها أن الشرك هو أعظم المحرمات، لأن الله بدأ به أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا، بدأ بالشرك، فدل على أن الشرك هو أعظم المحرمات. وفي الحديث حديث معاذ رضي الله عنه فيه ما ذكرنا من المسائل، أعظمها أن حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن أشرك بالله شيئا فإنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعبد مطلقا كالملاحدة، وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك أيضا، كله سواء الملحد والمشرك كلهم سواء، كلهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لم يعبدوا الله عز وجل، إنما الذي يعبد الله هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئا، هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.